أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. أيها الأفاضل، درسنا اليوم درس في غاية الأهمية. يتميز هذا اللقاء إن شاء الله تعالى بعدد من المميزات. أولا، المنفعة للناس. ثانيا، السلاسة في العرض والبساطة في التقديم إن شاء الله. ثالثا، الثقة والتأصيل العلمي. رابعا، العملية وسرعة التطبيق. خامسا، استمرارية الأجر إن شاء الله تعالى. درسنا اليوم، كان علماء السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على تقديمه وعلى إبرازه لطلابهم، لأن هذا الدرس أصل أصيل لكل من أراد النجاة. فكل من سعى إلى الله تعالى سعيا صحيحا حثيثا لزمه أن يتعلم هذا الأصل. هذا الأصل هو النية. كيف يستحضر الإنسان النية الصادقة في هذه الأعمال والعبادات التي يقوم بها، لا سيما في ظل ما نحن فيه من دخل في كثير من النوايا، فترتفع كثير من الأعمال إلى الله عز وجل، ولشديد الأسف وفيها الدخن الكثير، وفيها توقف كثير أمام النوايا. أولا وقبل كل شيء، النية هي المصحح للقول والعمل. والمقصود بالنية إرادة وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جامعا، قال أهل العلم: ينبغي أن يبدأ به قبل كل باب من أبواب الفقه. إنه حديث عمر بن الخطاب الفرد الشهير، حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث في الصحيحين. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية النية وخطورة عدم استحضارها في غير ما حديث. منها ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فقيل: يا رسول الله، إن بيننا وبينهم كذا وكذا من البوادي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم معكم حبسهم العذر. فدل ذلك على أن النية الصالحة يرفع الله تبارك وتعالى بها درجة العبد. وقد تكون النية الصالحة أبلغ من الأعمال في كثير من الأحوال. قال العلماء: إرادة الأمر الدنيوي فيما يراد به وجه الله عز وجل إذا كان مأذونا به من جهة الشارع، فلا يعد قصده إخلالا بالإخلاص. ثم قال: مثل أن يصل رحمه امتثالا لأمر الله عز وجل، وليحصل على الأجر الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن النية هي أول الأشياء وهي أهم الأشياء، لا بد وأن يتعلم الأخ الكريم النوايا فيما يقوم به من أعمال وتكاليف وعبادات. إليكم جملة من هذه النوايا التي وقفت عليها ووفق الله تبارك وتعالى لها، وقد قام بها بعض مشايخنا من القدامى. راجع كتاب المدخل، وراجع أيضا ما قام به الشيخ وحيد عبد السلام بالي في أوائل بعض مصنفاته من استحضار النوايا قبل دراسة السيرة أو قبل دراسة الفقه أو قبل القيام بالموعظة في عدد من مؤلفاته. وقد وقفت على رسالة طيبة قامت بجمع بعض النوايا من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمي هذا الكتاب نوايا لأخينا الأستاذ طلال فاخر، وهو من دولة الكويت. قام هذا المصنف بجمع بعض النوايا في بعض التكاليف الشرعية. أنصح إخواني وأخواتي بكتابتها واستحضارها قبل القيام بهذه التكاليف ليزداد الأجر، ليزداد الأجر. النوايا مثلا التي يستحضرها الإنسان المسلم المكلف قبل الوضوء والطهارة، مثلا عندما يتوضأ الإنسان ينوي أن يتصف بالإيمان، إذ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يبعث يوم القيامة بنور في وجهه وأطرافه من آثار الوضوء. أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متوضئ متطهر. أن تسقط ذنوبه مع قطرات الماء ليخرج نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. أن يدخل الجنة بمحافظته على الطهارة. أن يتوضأ مرتين، وأن يجتهد في استحضار أجر ذلك لعل الله يضاعف له الأجر. أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبهذا إن شاء الله تفتح له أبواب الجنة الثمانية. أن يجتهد في تحسين وضوئه وإسباغه ليرتفع درجات عند الله. أن يتوضأ وأن يستحضر أن الوضوء الصحيح سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. إذا قام من ليله فتوضأ وتطهر ودعا الله عز وجل يوشك أن يجيب الله دعاءه. كذلك إذا تطهر من الحدث الأكبر فقام وانطلق ليشهد الصلاة والخير والتكاليف الشرعية يرجى أن يتقبله الله تبارك وتعالى. من نوايا الصلاة الخروج إلى الصلاة. أولا قبل أن تخرج إلى الصلاة هناك نوايا اجتهد في استحضارها. فمثلا حين تخرج إلى الصلاة اجتهد أن تنوي أن يكتب الله لك بكل خطوة 10 حسنات، وأن يرفع الله درجتك، وأن يمحو عنك خطيئتك، وأن يرحمك الله تعالى بذلك. أنت تعرف أنك إذا توضأت في بيتك وتطهرت ونزلت لتشهد صلاة الجماعة مع المسلمين كانت خطواتك إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة. كذلك تنوي أن يكتب الله لك بكل خطوة حسنة، أن تنوي أنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، أن تنوي زيارة الرب الكريم سبحانه وتعالى وهو خير من يزار، أن تنوي أن تنزل ضيفا على الله عز وجل، إذ من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، أن تنوي بإتيانك إلى المسجد أن يتبشبش الله لك كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم، أن تنوي أن تحصل أجر الحاج المحرم، أن تنوي أن تكون ضامنا على الله عز وجل، إذ من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وعاش بخير، وإن مات مات بخير ودخل الجنة. كذلك أن تنوي أن تتعلم علما أو أن تعلم علما أو أن تنصح أخا لك في الله. كذلك تنوي أن تكفر سواد المسلمين لا سيما في أوقات قلة الديانة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث معقل بن يسار قال قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أن تنوي أن تتفقد أحوال المصلين من جيرانك وأهلك ورفاقك وإخوانك، فمن كان منهم مريضا فعد، ومن كان منهم فرحا فآزره، ومن كان منهم حزينا فواسيه، وهكذا. كل هذا يمكنك أن تنويه قبل أن تذهب إلى الجماعة في المسجد، فترفع درجتك يا عبد الله ببركة كل هذه النوايا. عندما تدخل إلى المسجد وتجلس في المسجد لانتظار الصلاة أو الذكر يمكنك أن تنوي ما يلي: أولا أنك كالقانت فأنت لا تزال في صلاة، وإن شاء الله يرجى لك أن يكتب لك أجر المصلي ما دمت في المسجد، إذ أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أن يمحو الله عنك الخطايا وأن يرفع لك الدرجات، أن تحصل أجر الرباط في سبيل الله، أن تحصل دعاء الملائكة، أن تكون من رواد المساجد، فرواد المساجد الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وأنت تجلس في المسجد تنتظر الصلاة انتظر رحمات الله التي ستتنزل عليك
لأنك حبست نفسك عن كثير من الذنوب والمعاصي التي ينطلق فيها غيرك. وأنت تجلس في المسجد لانتظار الصلاة، انوي أن يباهي الله بك ملائكته، انوي أن تكون ضامنا على الله عز وجل، انوي أن تكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استحضر نية أن تكون من المتقين، فإن المسجد بيت الأتقياء. استحضر أن تكون من جيران الله، وجيران الله تعالى يوم القيامة عمار المساجد. استحضر في وقت الفتن والإسلام فوبيا، الخوف من الإسلام، استحضر أن تكثر سواد المسلمين في المسجد، فيقتدي بك الخائفون ممن تذهب بهم الأراجيف كل مذهب، ممن يصدقون أن كل من دخل مسجدا سيقبض عليه وسيتهم بالإرهاب وأنه من الخلايا النائمة. استحضر كل هذا وكثر سواد المسلمين، وقل له: يا رب، أطعتك في وقت تنكب عن طاعتك فيه كثير من الخلق، فاللهم ارحمني بهذا، واجعل لي قصب الصدق عندك، واجعلني للمتقين إماما. انوي أيضا أن تدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. انوي أن تصلي السنة القبلية وتحية المسجد. انوي أن تعان على نفسك بكثرة السجود. انوي كل هذا، ولك بكل نية تستحضرها أجر. قد تقول أنسى، قد تقول قد أنسى ما تقول، اكتب هذه النوايا، ضعها في ملزمة أو مذكرة صغيرة، أو إذا كنت ممن من الله عليهم بموبايل حديث، بنقال حديث، اكتب هذه النوايا، واجعل هذه النوايا تعطيك صوت قبل الصلاة مثلا، بحيث أن أنت تستحضر هذه النوايا وأنت ذاهب إلى المسجد، فتؤجر إن شاء الله. حين تقوم للصلاة يمكنك أن تنوي ما يلي: أولا، أن تنوي أن يتقبل الله أعمالك كلها، لأن صلاح الأعمال متوقف يوم القيامة على صلاح الصلاة. ما شاء الله، إذا صلحت الصلاة صلح سائر عملك، وإذا فسدت فسد سائر عملك. أول ما تحاسب عليه يوم القيامة من التكاليف العملية الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملك، وإذا فسدت فسد سائر عملك. أما التكاليف العقدية فأول ما تحاسب عليه يوم القيامة التوحيد، فإن صح توحيدك سلم لك إن شاء الله كل شيء. أما إن فسد توحيدك وتم اغتيال توحيدك بالشرك والبدعة فأنت على خطر عظيم يا عبد الله. إذن أنت تنوي أن يصلح الله تعالى سائر أعمالك باستقامتك على الصلاة. كذلك حين تقوم للصلاة فأنت تعتقد أن أفضل الأعمال عند الله وأن خير موضوع عند الله الصلاة. تنوي أن تكون الصلاة نورا لك في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط ويوم تلقى الله. تنوي أن تكون الصلاة سببا لمغفرة ذنوبك وأن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. تنوي أن تكون الصلاة سببا لرفعة درجاتك، درجات الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تنوي أن تكون هذه الصلاة صلاة تامة ليس فيها خداج، تنوي أن تكون صلاتك صلاة صحيحة تامة كاملة غير منقوصة ليس فيها خداج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تنهاك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي. تنوي أن تناجي الله تعالى وأنت في الصلاة. الحديث الشهير الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال، أي قال الله: أثنى علي عبدي. فإن قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إنك تقف أمام الله، إنك تناجي الله سبحانه وتعالى، إنك تناجي مولاك جلت قدرته يا الله. لهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا وقفت أمام الله عز وجل فاستحضر أن كرة الأرضية، الكرة الأرضية كأنها قسمت نصفين، فوضعت النصف الأول على ظهر اليد اليمنى، ووضعت النصف الثاني على ظهر اليد اليسرى، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام فقلت الله أكبر، ألقيت بكل شواغلك الأرضية وراء ظهرك، فأنت تقف أمام الله. اللهم ارزقنا الخشوع. ولهذا أنصح إخواني وأخواتي بسماع سلسلة الخشوع في الصلاة للشيخ مشاري حراز، وهو رجل فاضل، وهذه السلسلة سلسلة طيبة تعلمك كيف تخشع في صلاتك. وهناك رسالة اسمها 33 سبب للخشوع في الصلاة للشيخ محمد صالح المنجد. رابعا، وأنت تصلي الصلوات الخمس في المسجد جماعة، أوصيك أن تنوي كل النوايا التي قلتها لك في نوايا الصلاة مطلقا، وأن تنوي أيضا أنك تؤدي ركنا من أركان الإسلام، وأن تنوي أن تكون هذه الصلاة التي تأتيها في المسجد أن تنوي أن تكون سببا لتدخل الجنة، أن تستحضر أن أداءك لصلاة الجماعة أداء لما يحبه الله، فإن الله تعالى يعجب من الصلاة في الجماعة، أن تحصل على أفضلية 27 درجة، أن تلقى الله تعالى غدا مسلما بمحافظتك على صلاة الجماعة، أن تنوي أن تكتب لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، بمحافظتك على تكبيرة الإحرام 40 يوما في جماعة على فرض صحة الحديث. الله، ما أجمل أن تصلي في المسجد جماعة. ولهذا رجح العلماء رحمهم الله تعالى وجوب صلاة الجماعة على المسلم، لا سيما في زمان الفتنة. الجماعة تنتشلك، الجماعة سبب في نجاتك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان مع الواحد وإنه من الاثنين أبعد. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فاحرص أن تحرص، احرص على صلاة الجماعة لتتنزل رحمات الله عليك. وأنت تصلي في المسجد جماعة وأنت تصل الصفوف وتسد الفرج، استحضر ما يلي: أولا، أن هذه الخطوات هي أعظم خطوات الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن تصل هذا الصف ليصلك الله جل وعلا. ثالثا، أن تنوي أن يصلي الله وملائكته عليك إذا وصلت الصف الأول. رابعا، أن تنوي أن تحصل على أجر الصف الأول، وأن تجاهد من أجل الصلاة في المسجد في الصف الأول. خامسا، أن تنوي أن يرفع الله درجتك بسدك لهذه الفرج. خامسا، أن تنوي أن يبني الله لك بيتا في الجنة. أما عن صلاة الفجر، وما أجمل صلاة الفجر، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم بذنوبنا وأن يغفر لنا تقصيرنا. هذه الشعيرة الكريمة، شعيرة الفجر التي يحافظ عليها الخلص من المؤمنين. حين تصلي الفجر استحضر هذه النوايا: أولا، أنك تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، وأنك تراغم شيطانك الذي يقول لك: عليك ليل طويل فارقد. أنك تنوي بوضوئك لصلاة الفجر أن تحصل أجر المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن تنوي أن تكون في ذمة الله، أن تنوي أن تحصل على أجر قيام ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أن تكون ممن يبشر بالنور التام يوم القيامة، أن تشهد لك الملائكة، أن تنوي أن تدخل الجنة بصلاة أحد البردين. طب البردين اللي هم ايه؟ الفجر والعصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. ان تشهد لك الملائكة، ان تنوي ان يجيرك الله من النار، ان تنوي ان تبتعد عن صفات المنافقين، إذ إن صلاة هؤلاء صلاة عجيبة، فهم لا يأتون إلى المساجد ولا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى، وغالبا ترى المنافق لا يشهد الفجر والعشاء. أن تنوي أن تحصل على أجر عمرة وحجة تامة تامة بأذكار الصباح في المسجد. أن تنوي أن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح، خاصة يوم الجمعة في جماعة. أما عن صلاة العصر، وهي أحد البردين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تنوي ما يلي: أولا، أن تدخل الجنة بصلاة البردين، أن يجيرك الله من النار، أن تشهد لك الملائكة، أن صلاة الفجر عرضت على من كان قبلنا فضيعوها، فيكون لك أجر المحافظة عليها امتثالا لرسول الله، ثم يكون لك الأجر الثاني أنك تحافظ على ما ضيعته الأمم السابقة، كذلك أن تحافظ على الصلاة الوسطى، صلاة العصر، كذلك فإنك تنوي أن تهرب وأن تفر من ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الوعيد الذي توعده صلى الله عليه وسلم لتارك صلاة العصر حين قال: الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. سبحان الله. حين تصلي العشاء تنوي أن تحصل أجر قيام نصف ليلة، أن تبتعد عن صفة من صفات المنافقين، فإنهم لا يشهدون الفجر والعشاء، أن تحصل على أجر كبير. فقد صح عند بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة كان له أجر حجة. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا يا رب. تخيل أنك تستحضر هذه النوايا يا أخي قبل أن تدخل للصلاة، يرجع واحد بألف حسنة وترجع أنت مثلا بعشرة مليون حسنة بسبب هذه النوايا. ولهذا كانوا يقولون: النوايا تجارات العلماء. العالم الرباني يستحضر أكبر قدر ممكن من النوايا فيرتفع أجره. خامسا، نوايا أفعال الصلاة: الاستفتاح، دعاء الاستفتاح الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في صلاة الإيه أو في قراءة الفاتحة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الدعاء، هل هناك نوايا تنويها قبل أن تقول دعاء الاستفتاح؟ قالوا: نعم، أن تنوي أن يفتح الله لك أبواب السماء حين تقول الله أكبر كبيرا، أن تنوي أن تترحم عليك الملائكة وأن تدعو لك وأن تبتدر كلماتك لترفعها إلى الله عز وجل، أن تنوي متابعة سيدنا رسول الله لتكون صلاتك شبها بصلاته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أن تستحضر حين تقول آمين أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أن تنوي أن يستجيب الله دعاءك إذا قلت آمين، لأن معنى كلمة آمين اللهم استجب، فأنت تسأل الله تعالى في صلاتك في كل وقت أن يعينك على الاستعانة به، وأن يهديك صراطه المستقيم، وأن يجنبك صراط الغاوين من النصارى واليهود عليهم لعائن الله المتتالية. حين تقول بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، فإنك تنوي أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، إذ من وافق تأمينه وقوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. حين تقول التحيات فإن من قال مثلا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك إن قلت ذلك أصابت دعوتك كل عبد صالح في السماء والأرض. الله أكبر. حين تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنك بهذا تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض فيكتب لك أجر ذلك. حين تقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتشير بالسبابة فإنك تنوي أن تكون هذه الإشارة أشد على الشيطان من ضربة الحديد، فإنك تكسر شيطانك، تكسر هذا الشيطان، وتعلن براءتك من الشرك واستمساكك بالتوحيد. عند الركوع تنوي أن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركع كما ركع، تنوي أن يرفع الله درجاتك وأن يحط عنك خطيئاتك، تنوي أن تتساقط ذنوبك كلما ركعت، تنوي أن تمتثل هدي رسول الله وصفته في الركوع، إذ هو القائل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. عند السجود تنوي أن السجود ثلث الصلاة كما صحت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تنوي أن يكتب الله لك بكل سجدة حسنة، وأن يمحو الله عنك سيئة، وأن يرفع عنك خطيئة. تنوي أن تتحات عنك الذنوب والخطايا كلما سجدت، لأن ذنوبي ترتفع على رأسي في الصلاة فإذا سجدت تهاوت هذه الذنوب. تنوي أيضا أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ترافقه في الجنة بكثرة سجودك. كذلك تنوي أن تكون أقرب إلى الله تعالى في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تنوي أن تكثر الدعاء في السجود وأن تسأل الله تعالى لك المغفرة والهداية والتوفيق والسؤدد. وأنت ساجد استحضر أنك عبد محتاج مفتقر إلى الله، تحتاج إليه في كل وقت وحين، تحتاج إلى الله ليؤويك ليهديك ليرزقك ليفتح عليك ليشرح صدرك ليأخذ بناصيتك لينقذك مما وقع فيه كثير من الخلق. إنك بحاجة وأنت ساجد أن تعلن أنك عبد مفتقر إلى الله، ليس لك سواه، ليس لنا إلا الله يا إخوان، والله ليس لنا إلا الله، لا سيما في هذا الوقت العصيب بعد أن تخلت قوى الأرض عنا. ليس لنا إلا الله، ليس لنا رب سواه سبحانه وبحمده. وأنت ذاهب إلى صلاة الجمعة استحضر هذه النوايا: أن يكفر الله عنك ذنوب ما بين الجمعتين إذا اجتنبت فعل الكبائر، وإن لم تصر على الصغائر، لأن الإصرار على الصغائر يصيرها إيه؟ يصيرها كبائر. أن تنوي أن يغفر الله لك ما بين الجمعتين أن تنوي أن يحرمك أن يحرمك الله على النار، أن تنوي أن تحصل أجر من قرب لله قربانا بحسب الساعة التي ذهب فيها، تقرب بدنه أو تقرب دجاجة أو تقرب بيضة بحسب الساعة التي وصلت إليها، فكيف بمن يذهب بعد صعود الإمام المنبر، وكيف بمن يذهب والإمام يصلي من باب إسقاط الفريضة أو من باب حتى لا يعير أمام أهله أنه لا يصلي الجمعة. ولكن الكارثة الآن بعد الجرأة على الدين أن هناك آلاف المسلمين لا يصلون حتى الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متهاونا فقد طبع الله على قلبه. أن تنوي أن يكتب الله لك بكل خطوة إلى الجمعة عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها وإن كان في الحديث ضعف. أن تسجل الملائكة في صحفها أنك أتيت إلى المسجد قبل صعود الإمام المنبر لتجلس تستمع الذكر وتنتفع بالموعظة. تنوي أيضا وأنت ذاهب إلى مسجد من مساجد أهل السنة لتستمع إلى خطيب أو داعية ينفعك الله بعلمه، تنوي وأنت ذاهب أن ترفع عن نفسك الجهالة وأن تتعلم شيئا في دينك، أو أن تزداد بكلمات هذا الرجل يقينا وإيمانا وصلاحا وتقى. تنوي أن يراك الله تعالى في جمع كبير متسن يغلب عليهم الصلاح، ليقال لك يوم القيامة: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت له. تنوي أن تذهب إلى مسجد الجامع المسجد الكبير لتشهد الخير مع أكبر قدر ممكن من المسلمين. تنوي وأنت تصلي الجمعة أن يتقبلك الله وأن يشرح الله صدرك وأن يعينك في هذا اليوم على الخير والبر والتقوى. وأخيرا تنوي أن توفق إلى ساعة الإجابة يوم الجمعة، إذ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، فيسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أجاب الله سؤله. الحديث عن النوايا قبل الأعمال يطول، تكلمت معكم اليوم عن أولى هذه المجالس الربانية التي نتعلم فيها النية، إذ من أصلح نيته يكاد أن يصلح الله عمله. تكلمت عن النوايا في الطهارة والوضوء، وعن النوايا قبل إتيان الفرائض. بقي علينا أن نتكلم عن النوايا التي نستحضرها في النوافل، في نوافل الصلاة وغيرها من النوايا، لعل هذا يكون في المجلس القادم. تقبل الله منا ومنكم، وأصلح الله لنا ولكم النيات والأعمال، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.